نعم اقرأ. قال الإمام البخاري.
قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا أبو معمر.
نعم قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا أبو معمر. من هو؟ عبد الله بن عمرو. عبد الله بن عمرو. قال عبد الوارث ابن سعيد ابن ذكوان. عبد الوارث ابن سعيد ابن ذكوان. قال يونس ابن عبيد ابن دينار. يونس ابن عبيد ابن دينار. قال
عن ابي صالح.
عن ابي صالح من هو؟ ذكوان السمان. ذكوان السمان. قال
عليه وسلم حاء.
حاء يعني حول السند الى السند الآتي. هذا يعرف عند المحدثين بماذا؟ بالتحويل. قال
قال حدثنا سليمان بن المغيرة قال حدثنا حميد بن هلال العدوي قال حدثنا ابو صالح السماء قال رايت ابا سعيد الخدري في يوم جمعه يصلي الى شيء يستره من الناس فأراد شاب من بني أبي معيط أن يجتاز بين يديه فدفع أبو سعيد في صدره فنظر الشاب فلم يجد مساقا إلا بين يديه فعاد ليجتاز فدفعه أبو سعيد أشد من الأولى فنال من أبي سعيد ثم دخل على مروان فشكى إليه ما لقي من أبي سعيد ودخل أبو سعيد خلفه على مروان فقال ما لك ولابن أخيك يا أبا سعيد قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفع فإن أبى فليقاتل فإنما هو شيطان.
نعم انظروا إلى فعل أبي سعيد رضي الله عنه وأرضاه. لو فعلت اليوم هذا لقالوا متشدد متزمت. لماذا؟ لأنك تتبع هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. انظروا إلى أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه فإنه منعه فأراد أن يجتاز فدفعه في صدره أي لا تمر. لماذا؟ لأن معه سنة. ولهذا تجد اليوم من يطبق سنن المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم قد يتهم بذلك. فقد يتهم بماذا؟ بالتشدد، وقد يتهم بالتخلف، وقد يتهم بالتطرف. ولا يضرك ما يقال، فإنه قد قيل في النبي صلى الله عليه وسلم ما هو أشد، قالوا ساحر، قالوا كذاب، قالوا وقالوا عنه صلى الله عليه وآله وسلم. لكن ما هزه ذلك وما جعله ينأى عن هذه الدعوة، بل استمر عليها صلى الله عليه وآله وسلم حتى أظهره الله سبحانه وتعالى على جميع البشر، أليس كذلك؟ ولهذا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. هذا لمن؟ لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. ولهذا عليك أن تصبر، ولكن أيضا مع الحكمة. لا يعني ذلك أنك تفعل ذلك بتخلف وتشدد غير مرغوب، لا، تطبق السنة مع تعليم الناس بأن هذه سنة. أما أنك تفعل ما تفعل ثم تقول والله أنا أطبق السنة، فقد يكون في تطبيقك للسنة ما هو أدعى لتركك وترك السنة، أليس كذلك؟ ولهذا الذي قام بهذا الفعل من هو؟ أبو سعيد، أليس كذلك؟ هو الذي قام بهذا الفعل، فهو إمام وعالم، فلهذا لو وجه إليه يعرف كيف يستدل ويعرف كيف يطبق الأحكام ومتى يأخذ بالمصلحة ومتى لا يأخذ، وهل هنا تقتضي الحكمة أن يفعل ذلك أو لا يفعل. ولكن جاهل لا يفقه من العلم شيء يريد أن يطبق، فقد يأتي بشيء ويريد أن يأتي بمصلحة، وهذه المصلحة تجره إلى مفاسد. ولهذا وضع العلماء رحمهم الله تعالى القاعدة العظيمة: درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، ولكن ليس على حساب السنة، أي ليس على حساب ضياع السنة. هذه القاعدة وضعها من قال بتعليم الناس وإظهار السنة للناس، هم الذين وضعوا هذه القاعدة، ليس كذلك؟ هم الذين قالوا درء المفاسد مقدم على جلب المصالح هم الذين قالوا بإظهار السنة للناس، فقبل من قبل وترك من ترك، فإنك قد أظهرت حجة الله سبحانه وتعالى على عباده. قال
أي سواء كان آدميا أم غيره.
نعم، انظروا إلى كلام الإمام أو تبويب الإمام البخاري، قال باب يرد المصلي من هذه تعرف عند النحويين بأنها موصولة، أي الذي، واضح؟ يعني باب يرد المصلي الذي مر بين يديه، فيشمل آدمي أو غير آدمي، أليس كذلك؟ باب يرد المصلي الذي مر بين يديه، يعني سواء كان المار آدمي سواء كان المار غير آدمي من الحيوانات، فإنه يحاول أن يمنع هذا المار قدر المستطاع. وهذا من فقه الإمام البخاري رحمه الله، لأنه قد يكون المار مما يقطع الصلاة كالكلب والحمار، أليس كذلك؟ ومن الآدمي كذلك ممن يقطع الصلاة كالمرأة، ومما لا يقطع الصلاة ولكن قد ينقص ويؤثر بالأجر كغير المرأة، واضح؟ ولهذا هذا من دقة الإمام البخاري، قال باب يرد المصلي من مر، يعني أي أحد مر من أمامك فامنعه وإدراء قدر المستطاع. قال
قوله رد ابن عمر في التشهد، أي رد المار بين يديه في حال التشهد.
نعم، ورد ابن عمر في التشهد أي رد المار بين يديه في حالة التشهد. وبينت لكم لماذا الإمام البخاري ذكر هذا، حتى يبين لك بأن الرد والمنع للمار ليس في حال القيام فقط، بل في حال القيام وفي حال السجود إن استطاع وفي حال الركوع، يعني من أول الصلاة إلى آخرها. فهذا ابن عمر رد المار وهو في التشهد، بل ورد عنه أنه ارتفع ومنعه ثم رجع. لماذا؟ كل ذلك تطبيقا لسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال نعم، يقول وهذا الأثر وصله ابن أبي شيبة في مصنفه، وعبد الرزاق قال وعندهما أن المار المذكور من هو؟ قال هو عمرو ابن دينار. قل هو عند ابن أبي شيبة في مصنفه في المجلد الأول في 54 و200 برقم 21 و900 و2000. قال حدثنا ابن فضيل، قال حدثنا ابن فضيل عن فطر، عن من؟ فطر، عن عمرو ابن دينار قال مررت بين يدي ابن عمر وهو في الصلاة، فارتفع من قعوده ثم دفع في صدري. من الذي يروي هذا؟ عمرو بن دينار يقول مررت بين يدي ابن عمر وهو في الصلاة فارتفع من قعوده، إذن هو جالس أليس كذلك؟ قال فارتفع من قعوده ثم دفع في صدري. ورواه عبد الرزاق في مصنفه في المجلد الثاني في صاد 13 برقم 400 و200 عن محمد بن مسلم يرحمك الله، عن محمد بن مسلم عن عمرو بن دينار قال ذهبت أمر بين يدي ابن عمر، بين يدي ابن عمر وهو جالس يصلي، قال فانتهر، واضح؟ قال فانتهر وكان شديدا على من يمر بين يديه، وكان شديدا رضي الله عنه على من يمر بين يديه. قال الألباني في مختصره، مختصر البخاري، قال الألباني في مختصر البخاري في المجلد الأول في 400، وصله عبد الرزاق في مصنفه وابن أبي شيبة من طريقين عن عمرو بن دينار نحوه، وهو صحيح. ثم روى عبد الرزاق بإسنادين آخرين عن نافع عن ابن عمر نحوه، انتهى كلامه رحمه الله. وانظر تغليق التعليق في المجلد الثاني في صاد 47 و200، وما صح من الآثار في المجلد الأول في 44 و300. نعم. وفي الكعبة، بينت لكم لماذا ذكر المصنف وفي الكعبة، أي أن هذا الحكم لا يخرج في الكعبة ويصبح مستثنى وجائز أبدا، بل يبقى المنع في الكعبة وخارج الكعبة، بل يبقى الحكم في الكعبة وخارج الكعبة. قال انتبه، قال ابن قرقول قد وقع في بعض الروايات ماذا؟ بدل في الكعبة في الركعة، يعني ورد ابن عمر في التشهد وفي الركعة، بدل ماذا؟ بدل في الكعبة. قال قال وهذا أشبه بالمعنى، أي أنه رده وهو في الركعة في الصلاة. لكن قال قال ورواية الجمهور متجهة، ما هي رواية الجمهور؟ في الكعبة. قال رواية الجمهور متجهة، وهذا الذي هو أولى، لأنه لا يبحث فقط في الصلاة، لأنه لو كان في التشهد وفي الركعة كان الحكم كأن فيه نوع من التكرار، لأنه لو رده وهو في التشهد لم يكن ثم فرق ما لو رده في الركعة، ولكن لو رده في الكعبة كان أبلغ وأولى. لماذا؟ لأن الحكم قد يظن الظان بأنه مستثنى في الكعبة، فإنه يجوز، فكان ذكر الكعبة أولى. ولهذا قال ورواية الجمهور متجهة. لماذا؟ قال نعم. قال لماذا خصص الإمام البخاري رحمه الله تعالى الكعبة بالذكر؟ قال لئلا يتخيل أو يتخيل أنه يغتفر فيها المرور لكونها محل المزاحمة، وهذا ما يقال الآن، أليس كذلك؟ يقال مغتفر المرور، لماذا يجوز أن تمر؟ لماذا؟ قالوا لأنه محل مزاحمة. ونقول ما وصل إلى درجة الضرورة حتى يقال هذا، لو وصل إلى درجة الضرورة لكان الأمر فيه بحث، ولكن ليس كذلك. ولهذا الإمام البخاري رحمه الله ذكر وفي الكعبة. قال
وقد وصل أثر المذكور بذكر الكعبة في أبو معين شيخ البخاري في كتاب الصلاة له من طريق صالح بن كيسان، قال رأيت ابن عمر يصلي في الكعبة فلا يدع أحد يمر بين يديه يبادره، قال أن يرده.
نعم، هذا الأثر أثر ابن عمر أنه منع من يمر من أمامه في الكعبة، قال وصله المذكور هذا وصله أبو نعيم شيخ البخاري في كتاب الصلاة له من طريق صالح بن كيسان، قال رأيت ابن عمر يصلي في الكعبة. انظر، هذا هو الشاهد، رأيت ابن عمر يصلي ماذا؟ في الكعبة، ف فلا يدع أحدا يمر بين يديه يبادره أي يمنعه يرده، لا يدع أحد يمر بين يديه. قلت هو عند، قلت هذا الأثر رواه أبو نعيم في كتاب الصلاة، قال حدثنا عبد العزيز ابن الماجشون عن صالح بن كيسان فذكره كما في تغليق التعليق في المجلد الثاني في 47 و200 وعمدة القاري في المجلد الثالث في صاد 87 و500. إذن استفدنا من هذين الكتابين الإسناد، أليس كذلك؟ والآن نبحث في الإسناد، فأقول وهذا الأثر إسناده صحيح. عبد العزيز ابن عبد الله الماجشون قال عنه في التقريب رقم 18,104، ثقة فقيه، ثقة فقيه من السابعة. وصالح بن كيسان قال عنه في التقريب رقم 95,800، ثقة ثبت فقيه من الرابعة، ثقة ثبت فقيه من الرابعة. إذن الإسناد، إسناد هذا الأثر صحيح إلى ابن عمر، فإن ابن عمر رضي الله عنه كان شديد الاتباع لسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذه شدة محمودة. لماذا؟ لأن الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم مطلوب، أليس كذلك؟ فهنا منع ودرأ من أراد أن يمر أمامه وهو ماذا؟ وهو في الكعبة. إذن أثر ابن عمر حجة على من يقول بالجواز، على من يقول بجواز المرور في الكعبة لأنه مستثنى، ولم نقف على دليل يدل على ماذا؟ على ذلك الاستثناء، لأن الاستثناء حكم شرعي كما تعلمون، والحكم الشرعي لا بد له من دليل. فمن قال بأن هذا المكان أو هذا الشيء مخصص للحكم فلا يدخل في التحريم ولا يدخل في المنع، فيقال له ما الدليل؟ لأن إخراج هذا البعض للعموم من العموم لا بد له من دليل، إخراج بعض أفراد العام لا بد له من دليل لأنه تخصيص، أليس كذلك؟ فلا بد لهذا الإخراج من دليل، وهنا الدليل جاء عن ابن عمر مؤيد لذلك الأصل ومدل أو دل على أن حكم المرور والمنع هو عام في الكعبة وفي غيرها، أليس كذلك؟ قال
إلا أن
تقاتله أي المصلي. نعم، إن أبى، قال وقال إن أبى إلا أن تقاتله فقاتله. قال قوله إن أبى أي المار، يعني هذا المار إن أبى إلا أن يمر، وهذا قد يوجد في بعض الناس، نسأل الله العفو والعافية، أنت تمنع وهو يريد أن يمر، تمنع وهو يأبى إلا أن يمر، فماذا تفعل معه؟ قال فإن أبى هذا المار إلا أن يقاتله، فماذا يفعل؟ يعني إلا أن يقاتله هذا المصلي، فليس له خيار إلا أن يدفعه بشدة حتى يرجع، واضح؟ أو يتقدم إلى السترة ويجعل هذا المار يمر حتى يرتاح من ماذا؟ من قرينه الذي هو الشيطان، لأنه صار كالشيطان في هذا الفعل، بحيث إنه يريد أن يقطع، وقد ورد في ذلك نص كما سيأتي، فإنه شيطان كما جاء في هذا الحديث الذي مر معنا، حديث الباب، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن أبى فليقاتل فإنما هو شيطان، إنه لا يقوم بهذا الفعل إلا شيطان، أليس كذلك؟ قال قاتله، قال إلا أن يقاتله، أي المصلي قاتله، هكذا قال كذا للأكثر بصيغة الفعل الماضي قاتل، ومعنا هنا في الباب فقاتل بصيغة الأمر. قال ورد في بعض السياق فإن أبى إلا أن يقاتله ماذا؟ قال قاتله، قال بصيغة الماضي لأن قاتل فعل فعل ماضي، قاتل يقاتل، قال
وهو على سبيل المبالغة،
يعني فإن أبى إلا أن يقاتله هذا المصلي قاتله واستمر في قتاله، لماذا؟ مبالغ، لأنه يأبى، أليس كذلك؟ قال
وللكشميهني إلا أن تقاتل بصيغة المخاطبة،
نعم، قال وللكشميهني إلا أن تقاتل، أي المصلي، قال
بصيغة المخاطبة، فقاتل بصيغة الأمر،
فقاتل بصيغة الأمر، فقاتل، وهذه صيغة من صيغ الأمر. قال انتبه، قوله وللكشميهني إلا أن تقاتله، ما الفرق؟ وضح الفرق ولا ما وضح؟ هناك قال إلا أن يقاتله، كأنه يحكي حكاية عن من؟ عن المصلي، واضح؟ أما هنا بصيغة المخاطب، لأنه قال إلا أن تقاتله، يعني أنت المخاطب، وضح لكم؟ قال فقاتل بصيغة الأمر. فرواية الكشميهني تختلف عن الرواية التي معنا، فإن هناك فإن أبى إلا أن يقاتله، وهنا فإن أبى إلا أن تقاتله، وضح لكم الفرق؟ فرق واضح. قال وهذه الجملة الأخيرة من كلام ابن عمر من وصلها؟ قال وصلها عبد الرزاق،
لا تدع أحدا يمر بين يديك وأنت تصلي، فإن أبى إلا أن تقاتل فقاتل،
نعم، قال وقد وصلها عبد الرزاق، ولفظه عند ابن عمر قال لا تدع احدا يمر بين يديك وانت تصلي، لا تدع احدا يمر بين يديك وانت تصلي، فان ابى الا ان تقاتل تقاتل، هذه الرواية التي جاءت عند الكشميهني، اليس كذلك؟ اما هنا فان ابى الا ان يقاتل، لكن رواية عبد الرزاق فان ابى الا ان تقاتل فقاتل. إذن هذا ما جاء عن من؟ عن الكشميهني، ولهذا قال وهو موافق لسياق الكشميهني، أليس كذلك؟ قل هو عند عبد الرزاق في مصنفه في المجلد الثاني في صاد 11 برقم 28 و300 و2000 عن عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر فذكره، عن ابن عمر فذكره، وسند هذا الأثر كما هو ظاهر ضعيف بسبب ضعف عبد الله بن عمر، قلت لكم مرارا وتكرارا فرق بين المكبر وفرق بين المصغر، أخوه عبيد الله ثقة، وعبد الله المكبر ضعيف، نعم، أقول بسبب ضعف عبد الله بن عمر قال عنه في التقريب في المجلد الأول في صاد 16 و500 ضعيف، لكن ايضا هذا المبحث لم ينتهي، لماذا؟ لان هذه الرواية قد تكون ليست كذلك، لهذا قلت مستدركا الا ان الحافظ ابن رجب في فتح الباري في المجلد الثاني في صاد 66 و600 ذكر بدل عبد الله بن عمر عبيد، واضح؟ عبيد الله ابن عمر، ذكر من؟ ذكر عبيد الله ابن عمر، وهو اخ لمن؟ وهو اخ لعبد الله. وكذا ذكره الحافظ ابن حجر في تغليق التعليق في المجلد الثاني في 48 و200. فإن كان هو، يعني فإن كان هو عبيد الله، أو فإن كان كما قال، فالإسناد صحيح، فالإسناد صحيح، لأن عبيد الله ابن عمر، لأن عبيد الله ابن عمر ثقة ثبت. قال عنه في التقريب برقم 400 و3000 ثقة ثبت من الخامسة. وما ذكره ابن رجب وابن حجر رحمهم الله أولى، والله أعلم. لماذا قلنا بأنه أولى؟ لأن ما شاء الله الطباعة قد هذه الياء فقط ما وجدت، أليس كذلك؟ إذن أصبح بدل عبيد الله أصبح من؟ عبد الله، أليس كذلك؟ فلهذا الآن كلام ابن رجب وكذلك ابن حجر يكون اعتمادهم الغالب على ماذا؟ على مخطوطات تكون معه، فهم أولى بماذا؟ بالأخذ، لأننا لو وقفنا على طريق آخر في مكان آخر لا علمنا. ولكن هذه الرواية عند عبد الرزاق في مصنفه، وهكذا جاء في الإسناد. فهذا الحديث أو هذا الأثر إسناده صحيح على ما جاء عند ابن حجر في تغليق التعليق، وكذلك ما جاء عند من؟ عند ابن رجب، والله أعلم. قال نعم، يونس هو ابن عبيد. نعم.
وقد قرن البخاري روايته برواية سليمان بن المغيرة.
انتبه، يقول قد قرن الإمام البخاري رحمه الله تعالى روايته برواية من؟ سليمان ابن المغيرة، لأن البخاري قال حدثنا أبو معمر، حدثنا عبد الوارث، قال حدثنا يونس، انتبه، ثم حاء بعد ذلك إلى آخر السند، قال حاء، وحدثنا آدم ابن أبي إياس، قال حدثنا سليمان. إذن قرأنا روايته برواية من؟ برواية يونس. قال
وتبين من إعراضه أن القصة المذكورة في رواية سليمان لا في رواية يونس.
نعم، هذه القصة المذكورة في رواية من؟ سليمان، حيث إنه حول من الإسناد الأول للإسناد الثاني ثم ساق القصة، فتبين بهذا أن هذه القصة إنما هي من رواية من؟ من رواية يونس، أليس كذلك؟ من رواية سليمان، من رواية سليمان. قال
ولفظ المتن الذي ساقه هنا ولفظ سليمان أيضا لا لفظ يونس.
نعم، ولفظ المتن أيضا مع القصة، قال الذي ساقه هنا هو لفظ سليمان أيضا لا لفظ يونس. ماذا يظهر لنا؟ قال كيف عرف الحافظ هذا؟ قد يقول قائل من أين له ذلك؟ وكيف عرف بأن هذا السياق لسليمان وليس ليونس؟ قال نعم، يقول ظهر لنا ذلك من المصنف حيث ساق الحديث، أقول برقم 74 و203 آلاف ساق هذا الحديث من رواية من؟ قال
الإسناد المذكور الذي ساقه هنا من رواية يونس بعينه،
ساق هذا الحديث من رواية يونس بعينه. فعلمنا أن هذه الرواية من رواية من؟ من رواية قال سليمان، ليس من رواية يونس. قال نعم، لأن المتن الذي ساقه هناك من رواية يونس يختلف عن المتن الذي ساقه هنا من رواية من؟ سليمان. واضح الكلام؟ فلهذا قال رحمه الله وإنما ظهر لنا ذلك من المصنف حيث ساق الحديث في كتاب بدء الخلق بالإسناد المذكور الذي ساقه هنا من رواية يونس بعينه، يعني بنفس الإسناد الذي جاء هنا جاء هناك، نفس الإسناد الذي فيه يونس الذي جاء هنا أتى به الإمام البخاري هناك، إلا أنه ذكر لفظ الحديث بألفاظ مغايرة لهذا المتن. هنا ذكر القصة وذكر هذا الحديث، هناك ذكر المتن وفيه ألفاظ مغايرة يعني مختلفة عن هذا اللفظ، فعلمنا بذلك أن هذا المتن مع هذه القصة من رواية من؟ من رواية سليمان، لا أنها من رواية يونس. قال نعم، يقول وهل هذا مختص أي المنع للمار لمن كان يصلي إلى سترة فقط، والذي لا يصلي إلى سترة يجوز أن يمر من غير دفع؟ قال الحافظ بن حجر رحمه الله أبدا، بل الدفع والمنع والمرور إنما لمن؟ للمصلي على أي صفة كان، سواء كان يصلي إلى سترة أو إلى غير سترة، فإن كان يصلي إلى غير سترة فقد فرط ولا يجوز لك أن تمر، وإن مررت فقد شارك في الإثم، وإن كان يصلي إلى سترة فإنه قد أخذ بالوسيلة المانعة من المرور، فعليك أن تمر من وراء السترة. فإن مر هذا المار من بينه وبين السترة وحاول أن يدرى ومر، فآثم بمروره والمصلي لا شيء عليه، لأنه أخذ ماذا؟ الوسيلة التي تقيه من هذا المار، والعلامة التي تدل هذا المار على أنه لا يمر من هذا المجال، لأن الذي يصلي إلى غير سترة اختلف العلماء أين يمر المار، فأوقع المار في محظور، هل يمر من موضع سجوده أو من خطوات أبعد أو إلى آخره، كما جاء ذلك الخلاف بين أهل العلم، مر ما حصاه مر ما كذا، اختلف العلماء. فهذا المار وقع في محظور بسبب من؟ بسبب هذا المصلي، والمصلي أوقع نفسه أيضا في هذا المحظور. وهذا إن دلك على أن السترة واجبة كما سبق، أليس كذلك؟ لأنها وسيلة إلى عدم الوقوع أيضا في محرم للمصلي وللمرء، لأنه وضع الإشارة والعلامة التي يمر من ورائها، أليس كذلك؟ وإن كان الصحيح أنه من موضع السجود، أما بعد موضع السجود فيجوز له أن يمر، لكن أقول بأن هذا المصلي الذي يصلي إلى غير سترة لا يجوز أن يمر من بين يديه، سواء كان يصلي إلى سترة أو إلى غير سترة. قال نعم على عدم التقييم. قال والمطلق في هذا الحديث، قال نحمله على المقيد. ما هو المقيد؟
لأن الذي يصلي إلى غير السترة مقصر بتركها، ولا سيما صلى في مشارع المشار، وقد روى عن فتاق المعمر.
نعم، يقول كما ترون، وليس فيه تقييد الدفع بما إذا كان المصلي يصلي إلى سترة، فكأن المصلي الذي يصلي إلى غير سترة يجوز، أليس كذلك؟ فكأن الحافظ يقول ليس هذا كما يظن، بل إن لم يرد في هذا الحديث أنه صلى إلى سترة فإنه يحمل على غيرها من الأحاديث إلى سترة وإلى غير سترة، أليس كذلك؟ فلهذا قال والمطلق هذا محمول على ماذا؟ على المقيد لهذا المطلق. ما هو؟ لأن الذي يصلي إلى غير سترة مقصر بتركها، ولا سيما إن صلى في ماذا؟ في مشارع الناس، يعني في مكان هو مشال الناس، تخيل في الطريق. قال
وقد روى
نعم. يقول: وقد روى عبد الرزاق عن معمر التفرقة بين من يصلي إلى سترة فإنه يمنع ويدفع، والذي لا يصلي إلى سترة فيجوز أن يمر من أمامه. انظر، قال هذا المطلق نقيده بماذا؟ بهذا التقييد، بمعنى أن الذي يمر من أمام المصلي الذي يصلي إلى غير سترة يختلف عن الذي يمر من أمام المصلي الذي يصلي إلى سترة. كيف ذلك؟ لأنه بين لك وليس في هذا تقييد الدفع بما إذا كان المصلي يصلي إلى السترة، قال ليس فيه ذلك التقييد، بأن الدفع كان بماذا؟ بما إذا كان المصلي يصلي إلى سترة، بل هو مطلق، أليس كذلك؟ قال هذا المطلق نقيده ونحمله على ماذا؟ على الذي يصلي إلى سترة، لأن الدفع سيؤدي إلى مقاتلة. فيقول بأن هذا المطلق الذي ورد في هذا الحديث نقيده بمن؟ بمن كان يصلي إلى سترة فإنه يحق له أن يدفع ويمنع. لماذا؟ لأن المار يرى السترة، ورغم ذلك يريد أن يجاوز ويمر من بينك وبين السترة. أما الذي يصلي إلى غير سترة فإنه خرج فيجوز أن يمر. لماذا؟ لأن الذي ترك السترة في الصلاة فهو مفرط، أليس كذلك؟ فقال بتفريطه جاز المرور من أمامه، ولكن هذا القول غير صحيح، وهذا التقييد ليس بصحيح. واضح؟ الصحيح أنه يبقى على إطلاقه ولا يصح أن يقيد بهذا التقييد، أليس كذلك؟ لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أطلق ولم يبين، كما سيأتي في الحديث الذي بعده في الإثم، ما قال الذي يمر وكان بين يديه سترة فيمنع، لا، الذي يصلي، أليس كذلك؟ فلا يجوز المرور من بين يدي المصلي سواء كان يصلي إلى سترة أو إلى غير سترة. ولهذا قال قال يعني موجودة، أو كانت يعني السترة موجودة. قال نعم، قال ولكن الأولى تركه، هذا هو مذهبه، بمعنى أنه لو صلى إلى سترة لا يجوز أن تمر من بين يديه، لكن لو صلى لغير سترة جاز، والأولى أن يتباعد عنه. قال والأولى أن يترك هذا المرور، ولكن كما قلت لكم هذا التقييد ليس بصحيح، إذ ليس هناك دليل يدل على هذا التقييد، وما جاء مطلق يبقى على إطلاقه لا يجوز أن يقيد. لماذا؟ لأن التقييد حكم شرعي، من قال بأنه السترة فيقال له أثبت، ما الدليل على أنه ما بين السترة لا يجوز وما عداها يجوز؟ أليس هذا مرور من بين يدي المصلي؟ والنبي صلى الله عليه وسلم ما قال سواء صلى إلى سترة أو غير سترة. ثم يلزم هذا القائل الذي يقول بهذا القول أن يقول بوجوب السترة، وهم لا يقولون بذلك، لأن هذا مما يلزمهم أن يقولون بالسترة، أليس كذلك؟ وهم لا يقولون بذلك، ولهذا كان القول الحق بأنه لا يجوز المرور بين يدي المصلي، أي من موضع سجوده كما تعلمون، يعني موضع السترة سواء كانت موجودة أو غير موجودة إلى قيامه، هذا المكان لا يجوز أن يمر من أمامه الإنسان. واضح؟ سواء كانت السترة موجودة أو غير موجودة، ولا يجوز أن نقيد بغير مقيد، لا يجوز أن نقيد الحديث المطلق بغير مقيد شرعي. أما هذا التعليل فإنه تعليل، فإن تفريطه بترك السترة لا يبيح لك أنت أيضا أن تفرط بالمرور، أن نعالج الحرام بالحرام لا يجوز، أليس كذلك؟ نعالج ما وقع فيه من الحرام أو من الكراهة على مذهبكم بما هو ممنوع فنجيز له المرور، فنقول لا يجوز. لماذا؟ إن فرط هو فلا أفرط أنا بالمرور، أليس كذلك؟ ولهذا تعقب الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى هذا القول فقال
قال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى في هذا نظر، وظاهر الأحاديث يقتضي تفريط المرور بين يديه، وأنه يشرع له رد المار.
نعم، هذا هو الحق، يشرع له رد المار سواء كان هذا المار، سواء كان هذا المصلي يصلي إلى سترة أو إذا غير سترة، سواء كان يصلي صلاة النافلة أو صلاة الفرض، لأنه سيأتينا أيضا آخر ويتساهل ويقول والله صلاة النافلة أيضا نهون فيها، هل يجوز هذا؟ أبدا. يعني لو قال أنا أيضا أقول أخرج النافلة، سيقوم هذا الفريق ويقول ما الدليل على إخراج النافلة، ونحن نقول لهم أيضا ما الدليل على إخراج ما صلى إلى غير سترة، هذه بترك، أليس كذلك؟ إذا قلتم بالإخراج فعليكم بالدليل، أما هذا التعليل فإنه عليل، لأنهم قالوا بأنه مقصر، وهذا التقصير لا نعالجه نحن كما قلت لكم بتقصير بمجاوزة حديث النبي صلى الله عليه وسلم بمنع المار من بين يدي المصلي، والحديث إذا جاء على إطلاقه فلا يجوز أن يقيد إلا بمقيد شرعي، أليس كذلك؟ أو بمقيد يصلح أن يكون مقيد من الشرع. قال يعني إلا إن مر أمامه، ولكن كما قلت لكم من بين موضع السجود وكما يقال شبر فقط واحد من موضع سجوده وأمام هذا الموضع شبر، لأن هذا هو موضع السترة، أليس كذلك؟ بعد ذلك يجوز له المرور. لماذا؟ لأنه لا يطلق عليه بأنه مر بين يديه لا عرفا ولا شرعا، أليس كذلك؟ لا يطلق عليه، لأنه لو قيل بأنه يطلق عليه أنه مر يقال له حدد لنا لو مر 10 خطوات هل يسمى مار من بين يديه؟ إن قال لا قلنا له إذن ما هو الحد؟ إن قال أقل قلنا له كم؟ إن قال 7 خطوات قلنا له ما الدليل؟ لا دليل. إذن يبدأ يتقال إلى أن يصل ما ورد فيه الحد وهو السترة. أما لو قال لا زيادة قلنا يعني من هنا إلى غروب الشمس إلى أي ينتهي هذا المرور، أليس كذلك؟ لن ينتهي. ولهذا كان القول الحق بأنه إن مر من وراء موضع السترة وإن لم تكن هناك سترة فإنه لا إثم عليه، أليس كذلك؟ وأما ما ذكر الشيخ رحمه الله من الاضطرار فكما قلت لكم إن كان الاضطرار كما قال بمعنى أنه لا يجد مسلك، وقد يؤدي هذا إلى أمر عظيم بأنه يحتاج إلى المرور مهما كان، وإلا سيؤدي إلى أمر بمعنى أنه في حالة اضطرار، وتعلمون ماذا أعني بالاضطرار، فلا شك أنه لا محالة إلا أن يمر، لكن إن لم يوجد الاضطرار مجرد حاجة مستعجل إلى آخره فلا شك أنه يقف، واضح؟ لا شك أنه يقف ويتقدم هذا المصلي حتى يمر المار من وراء هذا إذا لم يجد مكان مطلقا للمرور، أما إن وجد فلا يجوز له مضطر أو غير مضطر لأنه وجد ما ينفي هذا الاضطرار، واضح لكم؟ ما تصلح أن تكون سترة لو كان عصا قد كما يقول بعضهم، نعم لا ما تصلح هذه ليست بسترة، نعم. وإن كان هذا طبعا فيه كلام طويل، حالة الضرورة ما في إشكال، لكن الضرورة تبيح، الضرورة تبيح المحظورات كما هو معلوم، فإن اضطر يفعل، عرفت؟
تنبيه، ذكر ابو مسعود وغيره ان البخاري لم يخرج لسليمان بن المغيره شيئا موصولا الا هذا الحديث.
نعم، يقول تنبيه، ذكر ابو مسعود وغيره ان البخاري لم يخرج لسليمان بن المغيره شيئا موصولا الا هذا الحديث، هذا الحديث فقط هو الذي عند الامام البخاري رحمه الله. قال
قوله فأراد شاب من بني أبي نعيم وقع في كتاب الصلاة لأبي نعيم أنه الوليد بن عقبة بن أبي نعيم أخرجه عن عبد الله بن عامر الأسلمي عن زيد بن أسلم قال بينما أبو سعيد قائم يصلي في المسجد فأقبل الوليد بن عقبة بن أبي نعيم فأراد أن يمر بين يديه فدفع فأبى إلا أن يمر بين يديه فدفع.
نعم، كان الحافظ رحمه الله تعالى يقول من هو هذا الشاب؟ نريد أن نعرف، أليس كذلك؟ وهذا إن دل على أن المحدثين رحمهم الله من أشد الناس تتبعا لآثار النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولمعرفة من كان يفعل ذلك من السلف، واضح؟ فقال وقع في كتاب الصلاة لأبي نعيم أنه الوليد بن عقبة بن أبي معيط، لماذا؟ قال فإنه جاء
عن زيد بن أسلم قال: بينما أبو سعيد قائم يصلي في المسجد فأقبل الوليد ابن عقبة، قال: فأقبل الوليد ابن عقبة ابن أبي معير، فأراد أن يمر بين يديه، بين يدي من؟ بين يدي أبي سعيد، فدفعه، فأبى إلا أن يمر بين يديه فدفعه. قل: وهذا الأثر إسناده ضعيف، وهذا الأثر إسناده ضعيف لضعف عبد الله بن عامر، لضعف عبد الله بن عامر الأسلمي، قال عنه في التقريب برقم 17403 ضعيف من السابعة، ضعيف من السابعة. وانظر تهذيب الكمال رقم 55303، رقم 55303. من أراد أن ينظر في كلام أهل العلم فيه وما قيل فيه وما هو سبب التضعيف. قال:
هذا آخر ما أورده من هذه القصة.
نعم، يقول: هذا آخر ما أورده من هذه القصة. قال:
وفي تفسير الذي وقع في الصحيح أنه الوليد هذا نظر.
اسم. قال رحمه الله: وفي تفسير الذي وقع في الصحيح، يعني في تفسير الرجل المبهم الذي وقع في الصحيح، لأن البحث الآن في الرجل المبهم الذي وقع في الصحيح، البحث في من؟ في الرجل المبهم الذي هو ماذا؟ في الصحيح، لأن الحديث معنا جاء شاب، أليس كذلك؟ قال: فأراد شاب من أبي، من بني أبي معين. يقول الحافظ رحمه الله: الرواية التي مرت معنا بأن الوليد هو الذي مر فنحملها على رواية الصحيح غير صحيح، أو في نظر. واضح الكلام؟ يعني أننا نفسر هذه القصة التي معنا في الصحيح بالقصة التي وردت هناك بأنه الوليد لا يستقيم الكلام. إما أن نقول تلك قصة أخرى، وقد بينت لكم أن الإسناد ضعيف، إما أن نقول قصة أخرى، أو لا بد من توجيه. لماذا؟ قال:
لأن فيه أنه دخل على مروان.
نعم، لأن فيه أنه دخل على مروان. أليس هنا معنا أن فيه دخل على مروان؟ وهنا ما ورد أنهما ذهب إلى مروان واختصما إليه وحصل ما حصل. قال:
زاد الإسماعيلي ومروان يومئذ على المدينة.
هذا هو، ومروان يومئذ على المدينة، هذه الزيادة فيه عند الإسماعيلي. إذن لما دخل هذا الشاب ثم تبعه أبو سعيد، ماذا حصل؟ دخل على مروان. هنا القصة التي ذكرت في الصحيح أنهما دخل على مروان، زاد الإسماعيلي ومروان يومئذ على المدينة، كان على المدينة. أما القصة التي وردت ورواها أبو نعيم بأنه الولي لا تستقيم. لماذا؟ لأنها أولا لم يرد بأنهما دخل على من؟ على مروان. فانظروا الآن ماذا سيظهر لك بذكر ما ذكره الإسماعيلي. قال:
ومروان إنما كان أميرا على المدينة في خلافة معاوية.
مروان